صفحة 20 في هذا المقطع الشيخ شغل فلان رحمه الله يتكلم في حقيقة الألوهية ويذكر قواعد هامة في الألوهية. تكلم أولا في حقيقة الألوهية وعلاقتها بالربوبية وأيضا بعض أنواع الألوهية، ثم يقعد قواعد جيدة سيذكرها مفصلة بعد ذلك، قواعد في حقيقة الألوهية. نعم.
اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى اله اجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه قاعدة جديدة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، الآية. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى في الآية الأخرى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، الآية. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان مقدورا. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، الآية. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، الآية. ونظائر هذا في القرآن كثير، وكذلك في الأحاديث، وكذلك في اجتماع الأمة، لا سيما أهل العلم والإيمان منهم، فإن هذا عندهم قطب رحى الدين كما هو الواقع.
لم يقصد بهذا ما عنون له من قبل، وهو توحيد الله عز وجل بالربوبية والإلهية، فإخلاص الوجه له، وكذلك إخلاص العمل والعبادة والاستعانة. هذا الأمر الذي هو تحقيق التوحيد بهذه المعاني ابتداء من الربوبية فالإلهية، والتي تشمل التعظيم لله عز وجل والعبادة والاستعانة، والتي جماعها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول: هذا الأمر هو قطب رحى الدين، الذي هو الغاية الكبرى من أجلها بعث الله الرسول، وهو الغاية الكبرى التي يسعى إليها كل موحد وكل مخلص لله عز وجل، تحقيق التوحيد بمعانيه ثم تفصيل. وان هذا هو ما اطلقت عليه النصوص والاحاديث واجماع الامه وهو قدرة الدين. نعم.
ونبين هذا في وجود يقدم قبلها مقدما، وذلك ان العبد بل كل حي بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، والمنفعه للحي هي من جنس النعيم واللذه، والمضره هي من جنس الالم والعذاب، فلا بد له من امرين، احدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به، والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه، وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغايه. فهنا اربعه اشياء: احدها امر هو محبوب مطلوب الوجود، والثاني امر مكروه مبغض مطلوب العدم، والثالث الوسيله الى حصول المطلوب المكروه، والرابع الوسيله الى دفع المكروه. فهذه الاربعه الامور ضروريه للعبد بل ولكل حي لا يقوم وجوده وصلاحه الا بها. واما ما ليس بحي فالكلام فيه على وجه اخر،
هذه هي اللي أشار إليها بأن القواعد، هذه قواعد في توحيد العبادة، أو أن أصح قواعد في تحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل، قواعد في تحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل. فالوجوه في حقيقة تمثل قواعد ذهبية عظيمة ترجع إليها جميع مسائل توحيد الربوبية والإلهية، توحيد العبادة وإخلاص العمل لله عز وجل ترجع إلى هذه القواعد. نعم.
أحدها أن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هو المقصود المدعو والمطلوب، وهو المعين على المطلوب، وما سواه هو المطلوب، وهو المعين على دفع المطلوب، فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه. وهذا معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب، فالأول من معنى الألوهية والثاني من معنى الربوبية. إذ الإله هو الذي يطلق بالمحبة محبة وإنابة وإجلالا وإكراما، والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. وكذلك قوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقوله تعالى عليك توكلت وإليه متاب، وقوله وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين.
أي معنى الأول اللي هو أن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون المقصود المدعو، يعني يحقق العبد له يحقق توحيد العبودية أو توحيد الإلهية لله عز وجل، هذا هو الأول، تحقيق الإلهية أو تحقيق توحيد العبادة لله عز وجل. والثاني من معنى الربوبية، ذلك لأن الله عز وجل هو الذي يقدر المكروه وهو الذي يقدر المكروه، والنزعة إلى حب المطلوب وإلى دفع المكروه نزعة تجعل الإنسان يلجأ إلى من يقدر على ذلك، نزعة فطرية غريزية، فكل إنسان لا بد أن يميل ويلجع إلى جلب النافع وحب المكروه وإلى دفع الضرر وكراهية المكروه. ثم هذه النزعة لا بد للإنسان فيها أن يلجأ إلى من يقدر على دفع المقصود على جلب المال النافع وهو الذي خلق هذا النافع وهو الله عز وجل ويقدر على النفع الجميل، وكذلك الذي يقدر على دفع المكروه وهو الله عز وجل الذي خلق المكروه ابتلاء ويقدر على دفعه. فهذه المسائل يجتمع فيها معنى الربوبية ومعنى اللهم. أما معنى الربوبية فهو واضح بأن الله عز وجل هو الذي خلق الأشياء النافعة والضارة وهو الذي أوجدها وقدرها قدرا، وهذا من باب الربوبية. وجانب الألوهية وهو أن العبد إذا تعرف ذلك عرف أنه لا يقدر على جلب النفع مطلقا ولا دفع الضر مطلقا إلا الله عز وجل، فمن هنا يحقق على هذا الأساس توحيد الإلهية وهو الاستعانة بالله عز وجل لدعوته وتوحيده وطلبه سبحانه دون سواه. نعم.
الوجه الثاني أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له.
الوجه الثاني هو القاعدة الثانية. نعم.
فبذكره تطمئن قلوبهم وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به. وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، وبذلك يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال. بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كان لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان التوحيد بقول لا إله إلا الله رأس الأمر. فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده، بل هو من الحجة عليهم. وهذا معنى ما يروى: يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فبحقي عليك ألا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. واعلم أن هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم ألا يعذبهم، وهو يحب ذلك ويرضى به ويرضى عن أهله ويفرح بتوبة من عاد إليه، كما أن في ذلك لذة للعبد وسعادته ونعيمه وقد بين بعض معنى محبة الله لذلك وفرحه به في غير هذا الموضع. فليس بالكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الدنيا ولو من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة ابتلال أكل الطعام المسموم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فإن قوامهما بأن سألها الإله الحق، فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الله لا سمي له ولا مثل له، فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها هذا من جهة الإلهية. وأما من جهة الربوبية فشيء آخر فما نقدره في موضعه.
يعني بذلك هذه اشتملت على الإلهية وعلى تقرير الإلهية والربوبية، فالذين حصروها على معنى الإلهية أخطأوا، والذين حصروها على معنى الربوبية هذا أخطأوا. فقول عز وجل: فلو كان فيهما آلهة إن الله لفسدتا، يعني أنه لو كان في الأرض والسماوات وجميع الكون معبود غير الله لفسدت، لأن العبد لا يمكن يتوجه إلى إلهين، إذا توجه إلى إلهين توزعت رغبته وتنازعت العبودية فيه أكثر من معبود، فمن هنا تفسد حقيقة التوجه ويفسد الإخلاص. هذا أمر. الأمر الآخر أنه لو كان هناك أحد يستحق العبادة غير الله عز وجل لكان هذا المستحق يستحق بكل معاني العظمة والجلال، وهذا لا يتنافى مع تدبير الكون. هذا أمر. الأمر الآخر كما أنه أيضا الآية تضمنت أن العبودية، فإنه لا يمكن أن يكون للخلق مدبر غير الله عز وجل، ولو كان هناك تدبير من غير الله عز وجل معه في الكون لتعارض التدبير وتناقض وتساقط، ومن هنا يفسد الكون. ومفهوم الآية بني فيه معنى الربوبية، معنى الإلهية على معنى الربوبية، فإذا كان معنى الآية أنه لا رب للخلق غير الله عز وجل فكذلك لا معبود غير الله عز وجل ولا يستحق العبادة، أو لا معبود بحق إلا الله. فإذا الآية تضمنت نفي الربوبية عن غير الله والإلهية عن غير الله، وهي متلازمة وتتضمن المعنيين بوضوح. نعم.
واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب وبينهما فروق كثيرة، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه. ولو
كأنه يشير بهذا أنه ما دام العبد كادح الله عز وجل جبله على الكادح، وأنه لا بد أن يتعب وينفض في هذه الحياة، فكونه ينفض بما يرضي الله عز وجل خير له في مآله وعاجل أمره وآجله من أن ينفض في غير مرضات الله عز وجل. وعلى هذا فإن توجه العبد إلى الربوبية ثم توجه العبد إلى الإلهية توجه ضروري بمقتضى الفطرة، مقتضى الشرع، ومقتضى العقل السليم، لأن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يجلب نفسه السرور الكامل في الدنيا والآخرة إلا بتوجه إلى الله عز وجل، ولا يستطيع أيضا أن يسلم من الكدح والتعب والنصب إطلاقا. فإذا كان الأمر كذلك، ما دام الإنسان كادح فكونه يكدح فيما يرضي الله عز وجل ذلك خير له في الدنيا والآخرة، والعكس بالعكس. نعم.
ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يجوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال، وتارة أخرى يكون ذلك الذي تنعم به والكلب غير محرم له ولا ملتج له، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك.
يعني بذلك أن الإنسان العبد إذا تعلق لغير الله عز وجل فإن تعلقه لابد أن ينتهي، مهما كان سروره وتعلقه بغير الله فإن سرور مؤقت. فأولا الإنسان أو العبد الذي يعني يعلق آماله وسروره بغير الله عز وجل وقد يجد شيء من السرور المؤقت من متاع الدنيا وشهواتها أو الركون إلى أحد من الخلق أو روح أو نحو ذلك، فإنه أولا لا يدوم على ذلك، بمعنى أنه يأتي يوم من الأيام ينتقل يسأل من هذه اللذة وينتقل اللذة الأخرى ويمل. وأمر آخر، لو فرضنا أن الإنسان بقي كل عمره ينفجر بشيء من الملذات التي يصرف بها عمله لغير الله عز وجل من الأصنام والأوثان والمحبوبات والشهوات والمطعمات والمشروبات وغيرها، لو فرضنا أن الإنسان طول عمره صرف هذه اللذة والسرور أو وجد اللذة والسرور بغير الله عز وجل فإن ذلك لا بد أن ينتهي.
هل الإنسان يخلف؟ لا يخلف. فعلى هذا لا يمكن يكون السرور الدائم والنعيم الدائم والفوز الدائم إلا بالرجوع إلى الله عز وجل والتنعم بعبادته والتلذذ بمناجاته عز وجل، لأن ذلك هو السرور الدائم الذي يبقى للعبد في دنياه وآخره. ولو جاءه ما يسوغ في الدنيا من التقصير وغيره فإن العبد يلقى جزاءه في الآخرة حتما. أما السرور واللجوء والاستئناس والاطمئنان إلى غير الله عز وجل فهو مؤقت، ويشوبه شيء من الحذر وترقب العجز والموت والهرم وغير ذلك من الأمور. ثم أنه الغالب أن الإنسان لا يدوم له سرور، فإذا استر بشيء انتهى بنكر، ثم قد يستر بشيء ويمر منه وينتقل إلى شيء آخر. فهذه طبيعة الإنسان، ما عدا السرور والالتذاذ والطمأنينة في الله عز وجل فإنها تدوم وتبقى في الدنيا والآخرة، وهذا هو الفرق.
وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت وأينما كان فهو معه. ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: لا أحب الآفلين. وكان أعظم آية في القرآن الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قد بسطت الكلام في معنى القيوم في موضع آخر وبينا أنه الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه. واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين: أحدهما على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه، كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم أن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم، فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس، والله سبحانه يقدر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب الآية. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها، وهذا يفسر في موضعه.
يعني الشيخ ابن رحمه الله يعني ويريد أن يبين أن حقيقة العبادة لله عز وجل إذا توافرت فيها شروط الإخلاص والاستقامة والخشوع وغير ذلك من الأمور التي تجلب قوة الإيمان في واليقين في القلب، أن هذه العبادة في حقيقتها لذة وليست نصب. النصب أمر شكلي خارجي عارض، بمعنى أن الإنسان قد يقع بدنه في بعض وجوه العبادة كالجهاد والأمر المعروف والنهي المنكر وبعض العبادات قد يقع بدنه، لكن ليس المقصود هنا مجرد التعب، هذا بدن، ثم التعب هذا تعب عارض يعوضه ما يجده العبد من اليقين ومن قوة الإيمان ومن المناجاة لله، لذة المناجاة لله عز وجل. فمن حقق العبادة على أوصافها الحقيقية لا يجد المشقة التي يستشعرها الناس، بل يجد اللذة والقوة ويجد المتعة في الأعمال وإن كانت شاقة ظاهرا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من حقق العبادة لله عز وجل وهو أخشى الخاشعين لله كان يقول إذا حزبه أمر: أرحنا يا بلال للصلاة. هذا الفرق: أرحنا يا بلال بالصلاة، بمعنى أنه إذا شعر بشقة تعب من عمل وجد أن الصلاة راح. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذه لا تتأثر، أن الصلاة فيها نوع من يعني المشقة مثلي تحتاج إلى تهيئ ووضوء ركوع وسجود وطرد النوم والكسل وطرد عوارض التي يتعب الإنسان في طردها من وساوس الشيطان والأفكار والأوهام والإصرار على الخشوع والمداومة عليه، كل ذلك تنسى متاعب. جسمية ونفسية، ومع ذلك يجب فيها الإنسان الممكن إذا توفر فيه شروط الإخلاص واليقين والخشوع يجد اللذة فينتهي في المشقة. إذا المشقة من عارض ليست في أصل الأعمال، فأصل الأعمال التي يتوجه بها العبد لله عز وجل ليس فيها مشقة، بل تنسجم مع طبيعة ما رتب الله على الإنسان في جسمه ونفسه وروحه وقلبه. كل العبادات التي تعبد الله بها الناس سواء كانت أعمال ظاهرة أو أعمال قلبية كلها في الأصل أنها ينسجم معها القلب والروح والنفس، وتسعد بذلك الجوارح والأعمال القلبية، تسعد بذلك أتم السعادة، من هنا تنتهي المشقة التي يتصورها كثير من الناس.
ولهذا لم يجد في الكتاب والسنة وكلام السلف إخلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، كما يغلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة، وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف إلا نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا تكلف إلا نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر المسلم، لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفا، مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم، وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره وتوجه الوجه إليه، فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدا. قال الله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيا. فهذا أصل. الأصل الثاني النعيم في الدار الآخرة أيضا مثل النظر إليه إلا كما يدعو طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق من المنقول والمشؤوم والمنقوع ونحو ذلك، بل اللذة والنعيم التام في حوضهم من الخالق سبحانه وتعالى، كما في الدعاء المأمور اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، رواه النسائي وغيره في صحيح مسلم وغيره عن صهيل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار، قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه كما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله في الجنة لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وإنما يكون أحب إليهم لأن تنعمهم وتلذذهم به أعظم من التنعم والتلذذ بغيره، فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب، فكلما كان الشيء أحب إلى الإنسان كان حصوله ألذ له وتنعمه به أعظم. وروي أن يوم الجمعة يوم مزيد وهو يوم الجمعة من أيام الآخرة، وفي الأحاديث والآثار ما يصدق هذا، قال الله تعالى في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب، ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه تعالى. وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة وعليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم فيهما مشايخ الصوفية العارفون، وعليهما أهل السنة والجماعة وعوام الأمة، وذلك من قدرة الله التي فطر الناس عليها.
نقصد بالأصلين هنا أولا أن الإيمان بالله عز وجل هو غذاء الروح وغذاء القلب، بمعنى أن الإنسان يجد فيه القوة والسعادة والطمأنينة والأمن وكل معاني السعادة التي يسعى إليها الناس ويطمحون إليها. هذا في الدنيا. وكذلك الأصل الثاني في الآخرة، وهو أن في عبادة الله عز وجل يحصل النعيم في الآخرة لنوعين: التنعم بالمخلوقات، وأيضا النعيم بما يكرم الله به عباده برؤيته سبحانه. نسأل الله أن يمتعنا جميعا بذلك. فهذان الأصلان يغفل عنهما كثير من الناس، وكثير من الذين يتكلموا عن مسائل التكليف والعبادة والأحكام يغفلون عن هذين الأصلين. ولا نجد هذا إلا أن إدراك هذا بشكل واضح إلا عند يعني بعض الأئمة، بل عند أئمة السنة. ولشيخ الإسلام رحمه الله في هذا قصة ملخصها تدل على إدراك لهذا المعنى وسعيه إلى هذا. قصة وهو أنه كان له ورد طويل يورد به، وفي يوم من الأيام كان معه تلاميذ ومنهم ابن القيم، ويظهر لي أنهم كانوا في مهمة يريد أن يذهب إليها، لكنه بعد الصلاة شيخ الإسلام جلس طويلا يورد فنسي من حوله حتى ارتفعت الشمس وطال عليهم الوقت، ومستحوا أن يقولوا له شيئا، وهو مستمر في لجوء إلى الله عز وجل وورده كالعادة. فلما التفت فطن أنه نسيهم، وقال: هذا غذائي اليوم الذي أتغذى به، اللي هو الورد واللجوء إلى الله عز وجل. يعني انسجم وسمت روحه واطمأن قلبه بهذه العادة حتى أنه نسي شغله وحبس الناس من حوله. فهذا يعني يعتبر نموذج للشعور في الغذاء التغذي بعبادة الله عز وجل. نعم.
وقد يحتجون على من يوصفها بالنصوص والآثار تارة وبالذوق والوجد أخرى، إذا أنكر اللذة فإن ذوقها ووجدها ينفي إنكارها. وقد يحتجون بالقياس للأمثال تارة وهي الأقيسة العقلية. الوجه الثالث،
هذا يعتبر القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة في تحقيق التوحيد، في تحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل. نعم.
الوجه الثالث أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل، بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه، فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره، وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه، وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله. وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول، ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول. لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول، فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعاءه ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضا محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه وحاجة العبد إليه في هذه النعم. ولكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه الأول. ونظيره في الدنيا: من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا، ولكنه لم يكن يعرف ذلك أو لا حتى يطلبه ويشتاق إليه. والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه، ومن ذكر نعمائه عليهم، ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة من صنوف النعيم واللذات، وليس عند المخلوق شيء من هذا. فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على إحسانه. الوجه الرابع أن تعلق القلب بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله، فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره وأهلكه، وكذلك من النكاح واللباس. وإن أحب شيئا حبا تاما بحيث يخالله فلا بد أن يسأمه أو يفارقه. وفي الأثر المأثور أحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وقل كما شئت فكما سبيل سدان. واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه، ويكون ذلك سببا لعذابه. ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاع أقرع يأخذ بالهزيمته يقول أنا كنزك أنا مالك. وكذلك نظائر هذا في الحديث، يقول الله يوم القيامة يا ابن آدم أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتوله في الدنيا؟ وأصل التولي الحب، فكل من أحب شيئا دون الله ولاه الله يوم القيامة ما تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فمن أحب شيئا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد، فإن فقد عذب بالصراط وتألم، وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة. وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء. وكل من أحب شيئا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته، فصارت المخلوقات وبالا عليه إلا ما كان لله وبالله، فإنه كمال وجمال للعبد. وهذا معنى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، رواه الترمذي وغيره. الوجه الخامس أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يجيب الضرر من جهته، فإنه يخذل من تلك الجهة، وهو أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء. ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، ولا استنصر بغير الله إلا خذل. وقد قال الله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا ألا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة بالمخلوق. فلما قال إياك نعبد وإياك نستعين كان صلاح العبد في عبادة الله واستعانته، وكان في عبادة ما سواه والاستعانة بما سواه مضرته وهلاكه وفساده. الوجه السادس أن الله سبحانه غني حميد كريم والد رحيم، فهو سبحانه محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة، بل رحمة وإحسانا. والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا لضرورهم، فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ويجلبوا له منفعة ويدفع عنه مضرة ما، وإن كان ذلك أيضا في تدبير الله تعالى، فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد إذا لم يكن العمل لله، فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته، سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر، فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء طلبوا لقاءهم فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة، ولولا امتلاكه بها لما أحبه. وإن جلبوا له منفعة كخدمة أو مال أو دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو ولو بالدعاء أو السلام، فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله. فأجناد الملوك وعبيد ذلك وأجراء الصالح وأعوان الرئيس كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم، لا يعبد أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم إلا أن يكون قد علم وأُدل من جهة أخرى فيدخل ذلك في الجهة الدينية، أو يكون فيه قصد أو يكون فيها قصد عدل وإحسان من باب المكافأة والرحمة، وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه، وهذا من حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقه وقسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتقل بعضهم بعضا سخريا. إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد منفعته بك، وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراعي العدل. فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه.
وأنا الشيخ هنا يستثنى أكثر من مرة، يقول إلا إذا كان لله أو كان العمل لله أو كان المحبة لله، يستثني في هذا علاقات الناس، علاقات المؤمنين التي أصلها المحبة لله، ما بين المؤمنين من تحاب في الله، هذا يستثنى لأنه قصد به وجه الله. فالعبد قد يحب، الإنسان قد يحب عبدا آخر إنسانا آخر لما فيه من الخير وخصال الخير، فهذه المحبة في الله داخلة في إخلاص العمل لله عز وجل، ولذلك هذه قد يسعى الإنسان فيها إلى نفع أخيه احتسابا وابتغاء وجه الله عز وجل. لكن ليس هذا عليه علاقة أكثر الناس، علاقة أكثر الناس مبنية على المنافع وعلى المصالح، ولذلك تجد الناس يتنافسون على من لهم معه مصلحة سواء كانت مادية أو معنوية، فإذا انقطعت أسباب هذه المصلحة، إذا كان صاحب منصب فعزل عن منصبه أو تقاعد أو قلت موارده المالية انفض الناس من حوله. هذا ما يقصده الشيخ، وعليه يحقق من علاقة الناس بالأشياء وحبهم لها وتعلقهم بها يكون لأغراض ترجع إلى مصالحهم إلا المحبة لله. ولذلك الشيخ ثم رسلتنا قال إنما كان القصد فيه وجه الله أو القصد لله، يقصد اتحاد في الله وما بين المسلمين والمحاجين في الله من انتفاء نافع بعضهم بعضا حفلة ولطلب الأجر من الله، فهذا يستثنى مما ذكره الشيخ مسوق. نعم.
المحبة
حتى الدينية يقصد
العبد
في الاتباع، فهو ما أحبه
إلا
لمنفعته،
وإن كانت هذه المحبة دينية.
يعني كون الإنسان يحب أخاه دينا
ما أحبه إلا لأنه سينتفع من هذه المحبة.
نعم، ما أحبه إلا أن سينتفع من المحبة من الأجر من الله عز وجل، هذا يرجع إلى إخلاص العبادة لله، لأن الله عز وجل أمر بالاتحاد بين المؤمنين وجعله من أسباب الثواب، فالمنفعة التي ترجع إلى إخلاص العمل لله عز وجل ترجع إلى طلب الثواب من الله عز وجل، هذه هي المنفعة التي أمرنا الله بطلبها وفطر الناس عليها، فليس فيها حرج.
قال أن العبيد لا يحب بعضهم بعضا إلا لمنفعة تحصل لهم سواء كانت دينية أو دنيوية.
نعم، هذا صحيح، يعني معنى أن الناس لا بد أن يسعوا لمنفعة لهم سواء كانت دينية أو دنيوية، لكن الشيخ يشعر كلامه بذم وجه الآخر، فهذا ما أقول أنه يميز الوجه الذي يقصد فيها منافع العاجلة والدنيوية والشهوية والمنافع الحقيقية التي هي طلب الأجر من الله عز وجل فيما يحقق الإنسان بعلاقته بالآخرين أو بإخوانه في الله. نعم.
والرب سبحانه يريدك لك ولمنفعتك بك لا لينتفع بك، وذلك منفعة عليك بلا مضرة، فتدبر هذا، فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعة لك، فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول كما أنه لا يقدر عليه، ولا يحملنك هذا على جحوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال الأذى منهم، بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم، وكما لا تخفهم فلا ترجهم، وخف الله في الناس ولا تخف الناس بالله، وارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، وقم ممن قال الله فيه، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما لو يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة يجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال فيه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الوجه السابع: أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم به، وإن كان ذلك ضررا عليه، فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها. الوجه الثامن: أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض، فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله، ولا يقدرون دفعها إلا لغرض لهم في ذلك. الوجه التاسع: أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضرونك إلا بإذن الله، فلا تعلق بهم رجاءك. قال الله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لكم في عتو ونفور. والنصر يتضمن دفع الضرر، والرزق يتضمن حصول المنفعة. قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال الخليل عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون وتغفرون إلا بضعفائكم بدعائكم وصلاتكم وإخلاصهم.
كان هذا عبارة عن خلاصة للوجوه الأخيرة، خلاصة للوجوه الأخيرة أو القواعد الأخيرة. نعم.
اجتماعها على أنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي، فغيرك من الناس أولى ألا يكون عالما بمصلحتك ولا قادر عليها، ألا يكون عالما بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا مريدا لها. والله سبحانه هو الذي يعلم ولا تعلم، ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله العظيم. كما في حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علم الغيوب.
هذه أيضا قاعدة عظيمة، وهي عبارة عن خلاصة لما سبق. ولذلك الأولى من أجل أن تتسلسل هذه المعاني العظيمة في نفس القارئ، الأولى أن توضع وجه تاسع، وجه عاشر، وقاعدة عاشرة. هذه قاعدة عاشرة لامتداد القواعد السابقة. الله أعلم. ننتقل إلى درسنا الثاني. نعم. شو المشكلة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن كنت تعلم. إيه؟ ليس المقصود مفهوم العبارة، ليس المقصود يعني مفهوم العبارة، لأن العبارة لا تتم إلا بآخره ببقيتها، لا تقف على إن كنت تعلم. يعني إنك علمت، إن كنت علمت، يعني كأن الداعي فهو رسول صلى الله عليه وسلم أو غيره يخفى عليه ما في علم الله، فمعناه إن كان علمك بكذا مظن كنت تعلم، معناه مفهومها أنك لا تعلم أشياء أو هناك أشياء لا تعلم. لا يقصد بهذا العبارة مفهومها، يقصد بها يعني استنطاق الغيب أو تعليق الأمر على الغيب الذي لا يعلمه أحد، إنما يعلمه الله عز وجل فقط. وين عبارة النظر التي سألت عنها؟ أينها؟ فقط كم؟ أي اثنان. إن كنت تعلم معناها إن كان في سابق علمك كذا، هذا معناه. في الصابون وصلنا إلى نعم. عبارة إجام غير لائقة لحق الله عز وجل، لأن الله لا يوجب عليه شيء إلا إذا كان ورد في نص، لأن كل ما يعني يعبر به عن الحقوق التي كتبها الله على نفسه لعباده أو بعض عباده لا ينبغي أن يعبر عنها بالوجوب على الله أو بالالتزام، إنما يعبر عنها كما وردت، لأن الله لا يجب عليه العباد شيئا، وكونه أجب على نفسه هذا لا يعني أن يعبر بالوجوب على الله إلا بكما ورد في النص، لأن فيه سوء أدب. والسلف أنكر على المعتزلة قولهم يجب على الله كذا، مع أنه ما قصد الوجوب الشرعا، قصدوا أن الله ألزم نفسه بذلك وأنه من سنة الله الكونية، ومع ذلك السلف أنكروا عليهم قولهم بأنه يجب على الله كذا ونحو هذه العبارات اللي فيها سوء أدب مع الله. يقول هل أصيب والمطلب والمطلب من أسماء الله عز وجل؟ الطيب من أوصاف الله عز وجل وليس من أسمائه، أما المطلوب فليس من أسماء الله عز وجل. توحيد الأقسام الثلاثة، هل ما صحيح أن بعض أهل العلم قسمه لأكثر من ذلك؟ نعم، مسألة التقسيمات هذه مو اصطلاحية ترجع إلى استقراء النعيم واستقراء الألفاظ. فالتوحيد اصلا هو توحيد الله عز وجل لا ينقسم، لكن من الناحيه العلميه التنظيريه لا شك ان نجد انه اقسام. فالخبر عن اسماء الله عز وجل هو توحيد الاسماء، والخبر عن صفات الله هو توحيد الصفات، والخبر عن افعال الله هو توحيد الافعال، وما يتعلق بالربوبيه توحيد الربوبيه، وما يتعلق بالعباده لله عز وجل يسمى توحيد العباده، توحيد الالهيه. ممكن تقسم التوحيد الى أكثر من ذلك، خمسة أقسام، عشرة، ممكن، لأنك إذا أخذت مفردات العبادة كلها توحيد، توحيد التوكل، معناها حتى التوكل على الله عز وجل، توحيد الإنابة، توحيد اليقين، توحيد الإحسان، توجه الإنسان إلى الله عز وجل، توحيد الربوبية، يمكن تقال توحيد الخلق، توحيد التدبير لله عز وجل، فهو حفظ الخالق، توحيد الرزق، لأنه لا رزق إلا الله. وهكذا نحن أثمانا في تقسيم التوحيد، تقسيم اصطلاحي علمي فني، تقتضي الفهم، الفهم الإنسان، أي إنسان يستقر نصوص التوحيد يجد أنها أنواع، في أشياء تتعلق بإثبات الربوبية هذا ممكن يسمى توحيد الربوبية، أشياء تتعلق بإثبات الله ممكن يسمى توحيد الله، في أشياء مشروط تتعلق بإثبات الصفات لله عز وجل ممكن يسمى توحيد الصفات، الأسماء ممكن يسمى توحيد الأسماء، أفعال الله عز وجل ممكن يسمى توحيد الأفعال، ما فيه حرج. لكن الأقسام الرئيسية للتوحيد هي ثلاثة: الربوبية وهذا واضح جدا، الإلهية وهذا واضح جدا، الأسماء والصفات وهذا واحد من جد واضح جدا، ويمكن يعني أيضا اختصار التوحيد إلى اثنين: الربوبية والإلهية، وفي الأسماء والصفات في الربوبية من وجه وفي توحيد الإلهية من وجه آخر، وأغلب توحيد على أغلب توحيد الأسماء والصفات تدخل في توحيد الربوبية. ومقولة قدس الله ورحمه في حقيقة من العبارة فيها إشكال، لكن الذين أطلقوها من أهل العلم قدر قصدوا لتقديس الروح يعني إعلاء الروح إلى عليين أو إلى أعلى منازل في الجنة، وليس مقصود التقديس تقديس التعظيم. قدس الله روحه أن يكون في من جعل الله عز وجل في أعلى المنازل فهذا نوع من القدسية أو نحو ذلك. أما إذا قدس الله روحه بمعنى التعظيم فالله عز وجل هو القدوس فهذا فيه نظر حقيقة، ولذلك الأولى اجتناب العبارة ما أحسن الظن ينطلون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا في هذا اليوم قد وصلنا في شرح أو في كتاب الفتاوى إلى صفحة 34 من المجلد الأول. في هذا الموضوع في هذا الفصل لا يزال الشيخ يتكلم, شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يزال يتكلم في بيان أن العبودية لله تعالى لها حقائق عظيمة وأنها تقتضيها الفطرة والغريزة التي فطر الله الناس عليها, وأن الناس لا بد أن يتوجهوا إلى من يعظمونه ويخشونه ويرجونه. فالموفق من توجه إلى الله عز وجل, ومن الناس من لا بد أن يتوجه إلى شيء, إذا لم توجه إلى الله توجه إلى غيره, إما بالشرك أو بالبدعة أو نحو ذلك. فهو في هذا يقرر أن العبودية تقتضيها الفطرة وأنها نازعة عند الإنسان, وأن الإنسان إذا لم يتعبد لله تعبد لغيره, وأن هذا الانجذاب والتأله يعتبر من الأمور التي فطر عليها أو بني عليه الكون كله. لكن هذا الإنسان الذي أعطي الحرية والقدرة والإرادة وخير بين الخير والشر قد يتأله ويتعبد لغير الله عز وجل. هذا ما سيبينه الشيخ من خلال هذا الفصل, ويبين حقيقة العبودية وبعض صورها وكذلك نتائج العبودية الحق لله عز وجل وثمارها.
فصل, وهو مثل المقدمة لهذا الذي أمامه, وهو أن كل إنسان فهو همام حارث حساس متحرك بالإرادة, فالكل حي فهو كذلك له علم وعمل بإرادته, والإرادة هي المشيئة والاختيار, ولا بد في العمل الإرادي الاختياري المراد وهو المطلوب, ولا يحصل المراد إلا بأسباب ووسائل تحصله, فإن حصل بفعل العبد فلا بد من قدرة وقوة, وإن كان من خارج فلا بد من فاعل غيره, وإن كان منه ومن الخارج فلا بد من الأسباب كالآلات ونحو ذلك, فلا بد لكل حي من إرادة, ولا بد لكل مريد من عون يحصل به مراده.
أريد بهذا أن أبين أن التعبد والتأله وهو من أعظم مرادات المكلفين أمر بدهي فطري غريزي, وهو أن الإنسان لا بد أن ينجذب بطبعه ما دام هذا الإنسان عنده إرادة وحرية وهو همام حارث, لا بد أن الإنسان أي إنسان مكلف ينجذب بطبعه إلى ما يضره ويتوقع ينجذب إلى ما ينفعه ويتوقع ما يضره, وهذا الانجذاب إن كان إلى الله عز وجل فهذه حقيقة العبودية والتي فيها كمال العبادة وفيها كمال الطمأنينة والأمن النفسي والروحي. فالإنسان إذا كان همه تحقيق العبودية لله عز وجل, وإذا كان انجذاب قلبه وجوارحه إلى ما يرضي الله عز وجل حقق اليقين والعمل والتوكل والاستعانة بالله عز وجل والامتثال والخضوع, إذا حقق ذلك امتثل أعلى معاني العبودية, وبذلك تطمئن نفسه ويرتاح قلبه ويشعر بالأمن والسعادة في الدنيا والآخرة. وإن انجذب إلى غير الله عز وجل فالله عز وجل يصله إلى تلك الأسباب, فإن جذب انجذابا كاملا بغير الله فهذا الشرك, وإن جذب انجذابا جزئيا بأن اعتمد أو مال إلى طلب النفع من الأسباب فربما ينقص توحيده أو ينقص توكله, لكنه قد يكون وقع في بدعة أو نقص في إيمان أو رياء نحو ذلك. نعم.
فإذا فصار العبد مجبولا على أن يقصد شيئا ويريده ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده. هذا أمر حتم لازم ضروري في حق كل إنسان يجده في نفسه. لكن المراد والمستعان على قسمين، منه ما يراد لغيره ومنه ما يراد لنفسه، والمستعان منه ما هو المستعان لنفسه ومنه ما هو تبع للمستعان وآلة له. فمن المراد ما يكون هو الغاية المطلوب، فهو الذي يدل له الطالب ويحبه وهو الإله المقصود. ومنه ما يراد لغيره وهو بحيث يكون المراد هو ذلك الغير، فهذا مراد بالعرب. ومن المستعان ما يكون هو الغاية التي يعتمد عليه العبد ويتوكل عليه ويعتضد به، لكن ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة. ومنه ما يكون تبعا لغيره بمنزلة الأعضاء مع القلب، والمال مع المالك، والآلات مع الصانع. فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس وجدهم لا ينفكون عن هذين الأمرين. لا بد للنفس من شيء تطمئن إليه وتنتهي إليه محبتها وهو إلهها، ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها هو مستعانها، سواء كان ذلك هو الله أو غيره. وإذا فقد يكون عاما وهو الكفر، كمن عبد غير الله مطلقا وسأل غير الله مطلقا، مثل عباد الشمس والقمر وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجات ويسلعون إليهم في النوائب. وقد يكون خاصا في المسلمين، مثل من غلب عليه حب المال أو حب شخص أو حب الرياسة حتى صار عبد ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن منع سخر، تعيس وانتكت وإذا شئت فلن تقش. وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه وماله، بحيث يكون عنده مخدومه من الرؤساء ونحوهم، أو خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم، أو أصدقاؤه أو أمواله هي التي تجلب المنفعة الفلانية وتدفع المضرة الفلانية، فهو معتمد عليها ومستعين بها، والمستعان هو مدعو ومسؤول. وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة، فمن اعتمد عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه وضره خضع له وذل وانقاد وأحبه من هذه الجهة، وإن لم يحبه لذاته لكن قد يغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه، كما يصيب كثيرا ممن يحب المال أو يحب من يحصل له به العز والسلطان.
نعم، كثير من أو بعض من يحبون المال قد يجمعه لكن ينتفع به، وهذا إذا انتفع به على وجه مشروع قد لا يضره حب المال إذا كان حبا طبيعيا غريزيا. وهناك صنف آخر فهو نسأل الله العافية من يحب المال ثم لا ينتفع به، يجمع قد لا يفيد نفسه وقد يدخل على نفسه وعلى من يعود. هذا نسأل الله العافية يكون غالبا أشرب في قلبه حب المال حتى ربما يكون عدده من دون الله عز وجل وهو يشعر أو لا يشعر، ينسى المقصود منه من شرط حبه، ينسى المقصود منه وهو أن المقصود من المال لم ينتفع الإنسان في دنياه بماله. لكن بعض الناس يصل عنده البخل والشح والتعلق بالمال وتقليص الذهب والفضة وما شبههما إلى حبس هذه الأموال وعدم إنفاقها ولا حتى على نفسه. نعم.
وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه، كاستشعار المحب قدرة المحبوب على وصله. فإذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعانه، وإلا فلا. فالأقسام ثلاثة: فقد يكون محبوبا غير مستعان، وقد يكون مستعانا غير محبوب، وقد يجتمع فيه الأمران. فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو إلهه، ومنتهى يطلب منه هو مستعانه، وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في استعانته وعبادته. تبين أن قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين كلام جامع محيط أولا وآخرا لا يخرج عنه شيء. فصارت الأقسام أربعة: إما أن يعبد غير الله ويستعينه وإن كان مسلما، فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وإما أن يعبده ويستعين غيره مثل كثير من أهل الدين يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته وحده لا شريك له، وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم ورزقهم وهدايتهم من جهته من الملوك والأغنياء والمشائخ، وإما أن يستعينه وإن عبد غيره مثل كثير من ذوي الأحوال وذوي القدرة وذوي السلطان الباطن أو الظاهر وأهل الكشف والتأثير الذين يستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجؤون إليه، لكن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله وغير اتباع دينه وشريعته التي بعث الله بها رسوله. والقسم الرابع: الذين لا يعبدون إلا إياه ولا يستعينون إلا به، وهذا القسم الرباعي قد ذكر فيما بعد أيضا، لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعانة وتارة يكون بحسب المستعان، فهنا هو بحسب المعبود والمستعان، لبيان أنه لا بد لكل عبد من معبود مستعان. وفيما بعد بحسب عبادة الله واستعانته، فإن الناس فيها على أربعة أقسام.
نعم، هذه هي الأقسام الأولى التي ذكرها: إما يعبد غير الله ويستعينه، وهذا نسأل الله العافية من وقعة الشرك لأنه عبد غير الله واستعان غيره، وقد يستعين بالله عند الضرورة لكن هذا لا ينفعه، وهذا كثير يقع فيه كثير من المشركين، لا يهتم الاستعانة بالله إلا عند الضرورة القصوى، إذا عرف في حالة الشدة أنه لا يجيب ما هو فيه إلا الله عز وجل، وما ذلك يقع على الشدة، فهذا وصف المشركين. والنوع الثاني: أن يعبد الله ويستعين بغيره أو يستعين غيره، والاستعانة هنا المقصود بها يعني ضعف التوكل على الله عز وجل، يظهر لي أنه لا يقصد الشرك الصالح، يقصد ما يقع فيه بعض البدع وبعض المفرطين، بعض المفرطين الذين يعني تستحوذ عليهم الشهوات، فهؤلاء غالبا ينسون الاستعانة بالله عز وجل ويكثر اعتمادهم على غير الله في كثير من الأمور، وهذا يقع فيه كثير من الناس. النوع الثاني: أن يعبد أن يعبده ويستعين غيره، يعبد الله عز وجل ويستعين غير الله. والنوع الثالث: أن يستعينه أن يستعين بالله عز وجل وإن عبد غيره، وهذا يقع في كثير من متعددة الفلاسفة والصوفية، يقع في متعددة العباد الجاهلة والصوفية والفلاسفة، وكذلك عند بعض الذين يعني يغلبون جانب الشهوات أو جانب المطامع والمصالح. والرابع هو الذين هم على الاستقامة، الذين يجمعون بين عبادة الله والاستعانة بالله عز وجل، الذي معناه الكامل. نعم. وما أحسن ما تستلزم العبادة الاستعانة، تقول أيهما المستلزم والمستلزم؟ هو الغالب أن العبادة تستلزم الاستعانة، فتكون العبادة هي الفاعل والاستعانة هي المفعول. هذا اليوم وأكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة، فما اعتمد عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه وضره خضع له وذل وانقاد وأحبه. لا، الشرح يدل على العكس،
الشيخ يرى أن الاستعانة تستلزم العبادة، مع أنه التعاكس صحيح. لو قيل أن العبادة تستلزم الاستعانة بمعنى أن العبادة الحقيقية تستلزم الاستعانة صح التعبير، وإذا قيل أن الاستعانة تستلزم العبادة فربما يكون هنا أوجه، لأن الاستعانة الحق لا تكون إلا بعد إلا وينتج عنها حقيقة العلاج. فنقول لو أتفنا صح، لكن ربما الشيخ قصد معنى آخر وهو ما ذكره. فمن اعتمد عليه بقلبه في عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه خضع له وذل، اعتماد هذا هو الاستعانة، وخضوع الذل اللي هو العبادة. فالشيخ جعل اللازم هو العبادة، اللازم هو الاستعانة، والمنزوم هو العبادة. نعم اقرأ.
وقال رحمه الله تعالى: فصل في وجوب اختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليه، فلا يعمل إلا له ولا يرجى إلا هو، هو سبحانه الذي ابتدأك بخلقك والإنعام عليك بنفس قدرته عليك ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا، وما فعل بك لا يقدر عليه غيره. ثم إذا احتجت إليه في جلب رزق أو دفع ضرر فهو الذي يأتي بالرزق لا يأتي به غيره، وهو الذي يدفع الضرر لا يدفعه غيره، كما قال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وهو سبحانه ينعم عليك ويحسن إليك بنفسه، فإن ذلك موجب ما تسمى به ووصف به نفسه، إذ هو الرحمن الرحيم الودود المجيد، وهو قادر بنفسه، وقدرته من لوازم ذاته، وكذلك رحمته وعلمه وحكمته لا يحتاج إلى خلقه بوجه من الوجوه، بل هو الغني عن العالمين، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا، إلى آخر الحديث. فالرب سبحانه غني بنفسه، وما يستحقه من صفات الكمال ثابت له بنفسه، واجب له من لوازم نفسه، لا يفتقر في شيء من ذلك إلى غيره، بل أفعاله من كماله، كمل ففعل، وإحسانه وجوده من كماله، لا يفعل شيئا لحاجة إلى غيره بوجه من الوجوه، بل كل ما يريده فعله، فإنه فعال لما يريد، وهو سبحانه بالغ أمره، فكلما يبلغ فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحده، لا يعينه أحد ولا يعوقه أحد، لا يحتاج في شيء من أموره إلى معين، وما له من المخلوقين ظهير، وليس له ولي من الذل. فصل: والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره، فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله. وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيرا، واستغن عن من شئت تكن نظيرا، وأحسن إلى من شئت تكن أميرا. ولقد صدق القائل: بين التذلل والتذلل نقطة في رفعها تتحير الأفهام، ذاك التذلل شرك فافهم يا فتى بالخلف. فأعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه، فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم، وما تحتجت إليهم ولو في شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم. وهذا من حكمة الله ورحمته ليكون الدين كله لله ولا يشرك به شيء. ولهذا قال حاتم الأصم لما سئل فيما السلامة من الناس قال أن يكون شيئك لهم مبذولا وتكون من شيئهم آيسا، لكن إن كنت معوضا لهم عن ذلك وكانوا محتاجين فإن تعادلت الحاجتان تساويتم فالمتبايعين ليس لأحدهما فضل على الآخر، وإن كانوا إليك أحوج خضعوا لك، فالرب سبحانه أقرب ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه وأفقر ما تكون إليه، والخلق أهون ما يكون عليهم أحوج ما يكون إليهم، لأنهم كلهم محتاجون في أنفسهم، فهم لا يعلمون حوائجك ولا يهتدون إلى مصلحتك، بل هم جهلة بمصالح أنفسهم فكيف يهتدون إلى مصلحة غيرهم، فإنهم لا يقدرون عليها ولا يريدون من جهة أنفسهم، فلا علم ولا قدرة ولا إرادة، ورب تعالى يعلم مصالحك ويقدر عليها ويريدها رحمة منه وفضلا، وذلك صفته من جهة نفسه، لا شيء آخر جهله مريدا راحما، بل رحمته من لوازم نفسه، فإنه كتب على نفسه الرحمة، ورحمته وسعت كل شيء، والخلق كلهم محتاجون، لا يسألون شيئا إلا لحاجتهم ومصلحتهم، وهذا هو الواجب عليهم والحكمة، ولا ينبغي لهم إلا ذلك، لكن السعيد منهم الذي يعمل لمصلحته التي هي مصلحة، لا لما يظنه مصلحة وليس كذلك، فهم ثلاثة أصناف، ظالم وعادل ومحسن. فالظالم الذي يأخذ منك مالا أو نفعا ولا يعطيك عوضه أو ينفع نفسه بضرره، والعادل المكافئ كالبائع لا لك ولا عليك، كل به يقوم الوجود، وكل منهما مرتاد إلى صاحبه كالزوجين والمتبايعين والشريكين. والمحسن الذي يحسن لا لعوض يناله منه، فهذا إنما عمل لحاجته ومصلحته وهو انتفاعه بالإحسان، وما يحصل له بذلك مما تحبه نفسه من الأجر أو طلب مدح الخلق وتعظيمهم أو التقرب إليك إلى غير ذلك. وبكل حال ما أحسن إليك إلا لما يرجو من الانتفاع، وسائر الخلق إنما يسلمونك ويعظمونك لحاجتهم إليك وانتفاعهم بك، إما بطريق المعاوضة لأن كل واحد من المتبايعين والمتشاركين والزوجين محتاج إلى الآخر، والسيد محتاج إلى مماليكه وهم محتاجون إليه، والملوك محتاجون إلى الجند والجند محتاجون إليهم، وعلى هذا بني أمر العالم. وإما بطريق الإحسان منك إليهم، فأقرباؤك وأصدقاؤك وغيرهم إذا أكرموك لنفسك فهم إنما يحبونك ويكرمونك لما يحصل لهم بنفسك من الكرامة، فلو قد وليت ولوا عنك وتركوك، فهم في الحقيقة إنما يحبون أنفسهم وأغراضهم، فهؤلاء كلهم من الملوك إلى من دونهم تجد أحدهم سيدا مطاعا وهو في الحقيقة عبد مطيع، وإذا أوذي أحدهم بسبب سيده أو من يطيعه تغير الأمر بحسب الأحوال. ومتى كنت محتاجا إليهم نقص الحب والإكرام والتعظيم بحسب ذلك وإن قضوا حاجتك. ورب تعالى يمتنع أن يكون المخلوق مكافيا له أو متفضلا عليه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفعت مائدته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا موسع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. بل ولا يزال الله هو المنعم المتفضل على العبد وحده لا شريك له في ذلك، بل ما بالخلق كلهم من نعمة فمن الله، وسعادة العبد في كمال افتقاره إلى الله واحتياجه إليه، وأن يشهد ذلك ويعرفه ويتقف معه بموجبه أي بموجب علمه ذلك، فإن الإنسان قد يفتقر ولا يعلم مثل أن يذهب ماله ولا يعلم، بل يظنه باقيا، فإذا علم بذهابه صار له حال آخر، فكذلك الخلق كلهم فقراء إلى الله، لكن أهل الكفر والنفاق في جهل بهذا وغفلة عنه وإعراض عن تذكره والعمل به، والمؤمن يقر بذلك ويعمل بموجب إقراره، وهؤلاء هم عباد الله. فالإنسان وكل مخلوق فقير إلى الله بالذات، وفقره من لوازم ذاته، يمتنع أن يكون إلا فقيرا إلى خالقه. وليس أحد غنيا بنفسه إلا الله وحده، فهو الصمد الغني عما سواه، وكل ما سواه فقير إليه. فالعبد فقير إلى الله من جهة ربوبيته ومن جهة إلهيته، كما قد وصف هذا في مواضع. والإنسان يذنب دائما، فهو فقير مذنب، وربه تعالى يرحمه ويغفر له، وهو الغفور الرحيم. فلولا رحمته وإحسانه لما وجد خير أصلا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولولا مغفرته لما وقي العبد شر ذنوبه، وهو محتاج دائما إلى حصول النعمة ودفع الضر والشر. ولا تحصل النعمة إلا برحمته، ولا يندفع الشر إلا بمغفرته، فإنه لا سبب للشر إلا ذنوب العباد، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والمراد بالسيئات ما يسوء العبد من المصائب، وبالحسنات ما يسره من النعم، كما قال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. فالنعم والرحمة والخير كله من الله فضلا وجودا، من غير أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق. وإن كان تعالى عليه حق لعباده، فذلك الحق هو أحقه على نفسه، وليس ذلك من جهة المخلوق، بل من جهة الله، كما قد بسط هذا في مواضع. والمصائب بسبب ذنوب العباد وكسبهم، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والنعم وإن كانت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثيبه عليها، فهو سبحانه المنعم بالعبد وبطاعته وثوابه عليها.
يعني ذلك من الله عز وجل هو الذي يوفق العبد للطاعة ثم أجزاه عليها وأنعم عليه بها. فالعبد لم يبتدئ بنفسه، فهو افتقر من الله على إلى الله في كل الأحوال. وعليه هذا المقطع في الحقيقة يحسن عنصرته، لأنه يحتاج إلى أن تفرد جوانب المقارنة بين عبودية الله عز وجل وبين حال العباد. حبذا لو ان احد الاخوان تفضل لي يعني تمعن هذه المقاله للشيخ الاسلام رحمه الله، ثم افردها او عنصرها ليبين وجوه الفرق التي ذكرها الشيخ، لانه مفيد جدا للناس اليوم، وتذكرهم بنعم الله عز وجل وبعظيم حقوقه على عباده. نعم.
والنعم وإن كانت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثيبه عليها، فهو سبحانه المنعم بالعبد وبطاعته وثوابه عليها. فإنه سبحانه هو الذي خلق العبد وجعله مسلما طائعا، كما قال الخليل عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين. وقال: وجعلنا مسلمين لك. وقال: اجعلني مقيم الصلاة. وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فسأل ربه أن يجعله مسلما وأن يجعله مقيم الصلاة، وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الآية قال في آخر السبان: اهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك، قابليها وأسلمها علينا. وفي الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وفي الدعاء الذي رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر بذنبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وقم بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ولفظ العبد في القرآن يتناول من عبد الله، فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده، كما قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وأما قوله إلا من اتبعك من الغاوين فالاستثناء فيه منقطع كما قاله أكثر المفسرين والعلماء، وقوله عينا يشرب بها عباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. واذكر عبدنا داود نعم العبد إنه أواب. واذكر عبدنا أيوب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب فوجدا عبدا من عبادنا. سبحان الذي أسرى بعبده إنه كان عبدا شكورا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ونحو هذا كثير. وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها كقوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. قد يقال في هذا إن المراد به الملائكة والأنبياء، إذ كان قد نهى عن اتخاذهم أولياء فغيرهم بطريق الأولى، فقد قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الدجال فيوحي الله إلى المسيح أن لي عبادا لا يداني لأحد بقتالهم، وهذا كقوله بعثنا عليكم عبادا لنا. فهؤلاء لم يكونوا مطيعين لله لكنهم معبدون مذللون مقهورون يجري عليهم قدره. وقد يكون كونهم عبيدا هو اعترافهم بالصانع وخضوعهم له وإن كانوا كفارا، كقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقوله إلا آتي الرحمن عبدا أي ذليلا خاضعا. ومعلوم أنهم لا يأتون يوم القيامة إلا كذلك، وإنما الاستكبار عن عبادة الله كان في الدنيا. ثم قال لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فذكر بعدها أنه يأتي منفردا كقوله ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وقال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها الآية، وقال بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فليس المراد بذلك مجرد كونهم مخلوقين مدبرين مقهورين تحت المشيئة والقدرة، فإن هذا لا يقال طوعا وكرها، فإن الطوع والكره إنما يكون لما يفعله الفاعل طوعا وكرها. فأما ما لا فعل له فيه فلا يقال له ساجد أو قانت بل ولا مسلم، بل الجميع مقرون بالصانع بفطرتهم وهم خاضعون مستسلمون قانتون مضطرون من وجوه، منها علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه، ومنها دعاؤهم إياه عند الاضطرار، ومنها خضوعهم واستسلامهم لما يجري عليهم من أقداره ومشيئته، ومنها انقيادهم لكثير مما أمر به في كل شيء. فإن سائر البشر لا يمكنون العبد من مراده بل يقهرونه ويلزمونه بالعدل الذي يكرهه وهو مما أمر الله به، وعصيانهم له في بعض ما أمر به وإن كان هو التوحيد لا يمنع كونهم خانتين خاضعين مستسلمين كرها كالعصاة من أهل القبلة وأهل الذمة وغيرهم، فإنهم خاضعون للدين الذي بعث به رسله وإن كانوا يخطونه في أمور. والمؤمن يخضع لأمر ربه طوعا وكذلك لما يقدره من المصائب، فإنه يفعل عندها ما أمر به من الصبر وغيره طوعا، فهو مسلم لله طوعا، خاضع له طوعا، والسجود مقصوده الخضوع، وسجود كل شيء بحسبه سجودا يناسبها ويتضمن الخضوع للرب. وأما صبر المخلوقات إلى الله بمعنى حاجتها كلها إليه، وأنه لا وجود لها ولا شيء من صفاتها وأفعالها إلا به، فهذا أول درجات الافتقار، وهو افتقارها إلى ربوبيته لها وخلقه وإتقانه. وبهذا الاعتبار كانت مملوكة له، وله سبحانه الملك والحمد. وهذا معلوم عند كل من آمن بالله ورسله الإيمان الواجب، فالحدوث دليل افتقار الأشياء إلى مسبقها، وكذلك حاجاتها إلى مسبقها بعد إحداثه لها دليل افتقارها، فإن الحاجة إلى الرزق دليل افتقار المرزوق إلى الخالق الرازق. والصواب أن الأشياء مفتقرة إلى الخالق لذواتها، لا لأمر آخر جعلها مفتقرة إليه، بل فقرها لازم لها، لا يمكن أن تكون غير مفتقرة إليه، كما أن غناء الرب وقت لازم له لا يمكن أن يكون غير غني، فهو غني بنفسه لا بوصف جعله غنيا. وفقر الأشياء إلى الخالق وصف لها، وهي معلومة وهي موجودة، فإذا كانت معلومة فقيل عن مطر منتظر نزوله وهو مفتقر إلى الخالق، كان معناه أنه لا يوجد إلا بالخالق. هذا قول الجمهور من نظار المسلمين وغيرهم. وهذا الافتقار